السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان المحاضرة الليلة منزلة الصحابة عند أهل السنة. والحقيقة أن الكلام في هذا الباب العظيم من أعظم ما ينبغي أن يتأصل به المسلم، وأن يتشربه، وأن يشربه ذويه من الأبناء والأزواج وغيرهم. وظهور الأهواء والبدع هو من جراء الاستخفاف بهذا الأصل العظيم وعدم تقديره حق قدره، ذلك أن الضلال في هذا الباب يفضي إلى شر من أعظم الشرور، الطعن في شرع الله تبارك وتعالى، فضلا عن الجناية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بطانته وخاصته ورفقاء دربه، وحسن أولئك رفيقا. ومآل هذا كله سوء الظن بالله تعالى وبرسوله وبدينه. كيف؟ لأن الطاعن عليهم بسان حاله يقول: الله تبارك وتعالى هيأ لحمل هذا الدين وتبليغه أناس غير أكفاء بل سفهاء، كما قال سلفهم: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ طعنا في الصحابة رضي الله عنهم، فقال تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولسان حال الطاعن عليهم يقول: هذا رسولكم لم يحسن اختيار أصحاب له ينصرون الله ورسوله ودينه، بل اختار ظلمة فجرة يكذبون عليه ليتمكنوا من سيادة الدنيا وزخوفها. فكيف نثق بحسن كلامه واختياره لمراد الله تعالى؟ إلى غير ذلك من الشر الكبير اللازم لمن طعن في الصحابة أو واحد منهم. فبيان منزلة الصحابة عند أهل السنة أمر حتم لا بد منه، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء والفتن، وبرز في الساحة إن صح التعبير أناس يجتهدون في إقناع الناس باعتزائهم إلى السلف، والصحابة على رأسهم، والواقع أنهم في واد والسلف في واد آخر. لا نقول هذا تهكما وافتراء وتشهيا، إنما أعمال القوم شاهدة عليهم ناطقة بمخالفتهم لهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كل هذا بالأدلة الواضحة البينة والبراهين التي لا يستطيعون إنكارها. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على بيان ما يجب في هذا الباب بيانا واضحا يفهمه جميعنا، فكلنا بحاجة إليه، العالم والمتعلم على سبيل نجاة من الرجال والنساء والولدان. كيف لا وهو أصل من أصول السنة التي كان يبلغها أئمة الإسلام رحمهم الله إلى من بعدهم، حرصا منهم على بقاء الناس على دينهم الأول. فنبدأ أولا بتثبيت هذا الباب وما فيه من نصوص الكتاب والسنة والآثار السلفية، ثم نعرج على الرد على ما ينافيه من كلام من خاض في الصحابة بالطعون من أهل الباطل. ولتعلم أيها المستمع الكريم أن الكلام في الصحابة يدور على خمسة ركائز. الأول أو الأولى ذكر فضلهم، ونعني به ما ورد من النصوص عن فضلهم عموما. والثانية ذكر فضائلهم، ونعني به ما اختص به بعضهم دون بعض. والثالثة ذكر تفاضلهم، ونعني به ما ورد من مراتب الصحابة ورتبهم في الأفضلية والأسبقية. الأمر الرابع ذكر ما يتعلق باتباعهم. والأمر الخامس ذكر ما يتعلق بحكم الطعن عليهم. ولسنا بصدد تناول جميع الأبواب المتعلقة بالصحابة، فهذا يتطلب وقتا طويلا لا يسعنا في مثل هذا المقام الفرد، وإنما نحرص على تجلية مكانتهم ومنزلتهم عند أهل السنة كما جاء في عنوان المحاضرة، بشيء مختصر مفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأقول منهج أهل السنة في هذا الأصل العظيم وغيره من شرائع الدين اتباع نصوص الوحيين ظاهرا وباطلا، والتسليم لهما، والإيمان بهما، والعمل بمقتضاهما. وقد بين فيهما منزلة الصحابة وفضلهم، وأمرنا فيهما باتباعهم والاقتداء بهم، ونهينا عن الطعن فيهم نهيا شديدا. مما جاء في كتاب ربنا قوله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقوله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. وعند هذا الحد أعني ما تقدم من النصوص الظاهرة البينة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، يقف الكثير من المنتسبين إلى السنة فلا يمانعون من ذكر فضائل الصحابة على النحو الذي سبق، لكن هذه النصوص الكثيرة العظيمة في فضل الصحابة رضي الله عنهم تقتضي الحث على متابعتهم والائتساء بهم، فأهل السنة يعلمون أن المقصود اتباعهم وأن الخير في هديهم، وأما غيرهم فلا يتخذون الصحابة فيصلا بين الحق والباطل ولا طريقا فرقانيا يسيرون عليه، وقد جاءت نصوص تصرح بوجوب اتباع آثارهم كما في قول الله تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد قيل في الذين اتبعوهم بإحسان أنهم الذين سلكوا سبيل الصحابة في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة. ذكر هذا جمع من أئمة التفسير كالسمعاني والبغوي وغيرهم. وما يستأنس به في هذا ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي سنان سعيد بن سنان الشيباني عن ابن عباس قال أتاه رجل فذكر بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كأنه يتنقص بعضهم، فقال ابن عباس والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أما أنت ف فلم تتبعهم بإحسان. وهذا الإسناد وإن كان فيه انقطاع بين أبي سنان وابن عباس إلا أن ابن سنان وإن كان مختلف في توثيقه قد أدرك بعض كبار أصحابه، ولا يبعد أن يكون قد أخذها عنهم. وعلى كل حال فمعناه حسن في تنزيل الآية على من يأتي بعد الصحابة ممن لا يتبعهم بإحسان. فكل من سب الصحابة واتخذهم غرضا للطعن والازدراء وغير ذلك فلم يتبعهم بإحسان. ولهذا ذكر جمع من أهل التفسير حديث لا تسبوا أصحابي عند هذه الآية. وقد روي عن عطاء اتباعهم بإحسان أنهم يذكروا أنهم يذكرون محاسنهم ويترحمون عليهم. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم أفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، إلى آخر كلامه. والمقصود أن الآية دليل على وجوب اتباع الصحابة لما فيها من ترتب الجزاء العظيم من الجنان ورضا الرحمن على اتباع الصحابة بإحسان. وما جاء في هذا المعنى عن اتباع الصحابة ما رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، فقال أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر ثم كأنه رفض من بقي. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة، قالوا كيف لنا يا رسول الله أو كيف نسمع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أو بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. روى مسلم عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فقيل ما يصيب الأمة من الفتن والمحن وفشو البدع والأهواء، ومن ذلك ترك اتباعهم والاهتداء بهديهم رضي الله عنهم. الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته المشهورة التي رواها الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه واللفظ لهما والترمذي عن العرباض ابن سارية مرفوعا قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا تزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجل الأنف حيث من قيد انقاد. وعلى هذا سار أئمة الإسلام يعرفون للصحابة قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم في جموع في جميع شؤون دينهم، ويعلمون أن الضلال والغواية في ترك سبيلهم. فما جاء عنهم في الوصية باتباع الأثر قول ابن عباس عليكم أو عليك بالاستقامة والأثر، اتبع الأمر الأول ولا تبتدع. وعن ابن مسعود قال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، وإن أفضل ما تمسكنا بالأثر. وعنه قال ألا أيها الناس من أدرك منكم إن امرأة أو رجل فالسمت الأول السمت الأول فأنا اليوم على الفطرة. وعن أبي الدرداء لن تضل ما أخذت بالأثر. وعن ابن عمر قال لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. وفي سنن أبي داود عن حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وعن ابن الديلمي التابعي ويقال له صحبة بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وعن سعيد بن جبير قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وعن الأوزاعي قال العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعلم. وقال قتادة في قوله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان قال إنما الدين بالآثار. قال مالك أنس ما في الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير. وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، قاله أبو العالية. قال الآجري رحمه الله علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين. قال ابن عون رحم الله رجلا لزم هذا الأثر رضي به وإن استثقله واستبطأه. فهذه الآثار العظيمة ومثلها كثير كثير جدا عن التابعين مما يدلنا على هذا الأصل العظيم، على ثمرة الإيمان بفضل الصحابة رضوان الله عليهم ألا وهو اتباعهم. قال شريح إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال الإمام البربهاري صلاها الله في نفسك، عليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وقد نص أئمة الإسلام على أن البدعة تشمل مخالفة طريقهم وهديهم وأقوالهم الشرعية. قال البربهاري والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. وقد قال نحو هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بما نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين. إنه قال أعني الشافعي وهم فوقنا في كل علم واجتهاد ورع وعقل وأمر استدرك به عليهم. قال البربهاري رحمه الله تعالى إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب قال رحمه الله: ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. وقال أيضا: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. فهذا كله بارك الله فيكم ما جاء في فضلهم ووجوب اتباعهم، لأنه ما كان ولا يكون مثلهم، كما قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: أما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه فضل إلى يوم القيامة. لاحظ هذا الكلام العظيم الذي يسطره لنا حبر من أحبار هذا الدين شيخ الإسلام ابن تيمية: أما سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن عليهم فقد جاء فيها نصوص كثيرة، منها ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا منصفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة الآجري وحسنه الألباني. قالت عائشة: يا ابن أختي، تريد عروة بن الزبير، أمروا أي المسلمون أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير، وكأنها تشير إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال البربهاري رحمه الله تعالى عن الصحابة: ترحم عليهم وتذكر فضلهم وتكف عن زلتهم، ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوه. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى. قال البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى تلميذ البربهاري في الإبانة الصغرى التي سطر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير. قال ابن أبي زمينين: باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. ونقل عن أبي قلابة أنه قال لأيوب: يا أيوب، احفظ مني ثلاثا، لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تسمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك، فإنك لست من ذلك في شيء. وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكرهم إلا بخير. ونقل عن ميمون ابن مهران، عن ميمون ابن مهران قال: ثلاثة ارفضوهن: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم. ونقل ابن أبي زمينين عن أيوب: ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وقال مالك: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء شيء، في الفيء حق. وحتى لا نقع في سبهم وازدرائهم والتنقص لهم والحط من قدرهم، لم يكتفي أهل السنة بالنهي عن سبهم، بل ذكروا أنه يجب الكف عما شجر بينهم وما جرى لهم من الفتن. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم لهم، ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم، ولا ينفر عنه ولا يبحث، أو ولا ينقر عنه ولا يبحث. فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد، فقال: لما قاتل فلان لفلان، ولما قتل فلان لفلان وفلان، كما يصنع كثير من أهل الأهواء في مثل هذا الزمن. تناولوا هذه السيرة العطرة للصحابة رضي الله عنهم على أنها قصص فكاهية يتفكهون بها آخر الليل، يستمتعون بها كأنهم يقرؤون قصص من القصص التي تنقل عن غابر الأزمان. إنما الإيمان بالصحابة دين. قال الآجري رحمه الله تعالى: قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذه الحاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها. فإن قال قائل والكلام للآجري: ولما؟ قيل: لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرن، وكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. فإن قال قائل، يقول الآجري: فإن قال قائل: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ قيل له: لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم، فنذل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال قائل وبما أمرنا فيهم، قيل أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين، وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاحبوه، فبالصحبة له يغفر الله الكريم لهم، وغضمن الله عز وجل لهم في كتابه ألا يخزي منهم واحدا. وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولاه الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدا منهم أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن قال قائل إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالما بما جرى بينهم، فأكون لما يذهب علي ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله، قيل له أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدت به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل له ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضال، وقيل له اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك، وتمسكك بدرهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى بك. وقيل لا نأمل أن تكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك تتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى العظيم. من نحو هذا الكلام ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عدد من مواطن كتبه رحمه الله هذه النصوص العظيمة المتقدمة، كفيلة بإثبات اعتقاد أهل السنة العظيم في صحابة الرسول الكريم. هذا هو جانب الإثبات لهذا الأصل من أصول السنة. بقي أن يعرف جانب النفي، وأعني به معرفة الباطل، وأعني به معرفة الباطل الذي عليه أعيان المذاهب الرديئة وأعيان المبتدعة وأهل الأهواء المنحرفين فيه. واعلموا بارك الله فيكم أن الحق يجب إثباته ومعرفته إثباتا مفصلا، سواء في أصول السنة أو فيما يجب على المسلم من العبادات كالوضوء والصلاة والصيام والحج. أما الباطل فلا يجب فيه على جميع أعيان المسلمين إلا معرفة مجملة يستطيع من خلالها التمييز بين الحق والباطل فيجتنب الباطل. ولو كلفنا المسلمين معرفة الباطل على التفصيل لكلفنا العجائز والنساء والولدان والجهال والمجانين ما لا يطيقون، وهذا من تحميلهم ما لا يحملهم الشرع أو ما لم يحملهم الشرع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء كلاما ينبغي الوقوف عليه، يقول رحمه الله وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم يعني اليهود والنصارى، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات. إذ الفرض علينا تركها، ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه. والمعرفة الجملية كافية، يعني المعرفة الإجمالية المجملة للباطل، قال والمعرفة الجملية كافية
بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها، والفعل لا يتأتى إلا مفصلا، وجبت معرفتها على سبيل التفصيل. ولنمثل بمثالين، يجب في أحدهما معرفة تفصيلية وفي الآخر معرفة مجملة للباطن. فالأول مثل الأموال التي تجب فيها الزكاة، إن كنت صاحب مال، فإن كنت صاحب إبل وجب عليك معرفة أسنانها التي تزكى المصدق، مخاض أو لبون أو حقة أو جذعة، فإن لم تجد ما هو بديله أو أنصبتها وغير ذلك، هذا يجب عليك معرفته على التفصيل. والمثال الثاني معرفة مذاهب الفرق وحججهم في القدر، فهذا لا يجب على أعيان المسلمين معرفة مذاهبهم، وإلا لأوجبنا على الناس دراسة كتب الملل والنحل كالفصل وغيرها من كتب الفرق. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: ما هو المقدار الواجب للقضاء والقدر، ركن من أركان الإيمان على العامة والخاصة؟ فأجاب: عليك أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا المقدار يقول يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة، ولا يجوز الخوض أكثر من هذا إلا لطالب علم يطلع على أفراد هذا الباب ويدرس ليرد شبه، لا ليدرك الأسرار ولا ليناقش الله في أسرار قضائه وقدره. هذا المقدار يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه أسألكم سؤال إنصاف: هل يجب على عموم أهل السنة أن يتعرفوا على تفاصيل مذاهب الرافضة وأدلتهم في طعنهم في الصحابة، فتعرف كل آية تدلوا بها في الطعن على الصحابة؟ فمثلا تفسيرهم لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا لا يجب إلا على من أراد الرد عليهم، كما تقدم من كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله، أو رجل يعيش بين أظهرهم ترد عليه من الشبه في هذا الباب ما يحتاج فيه إلى دفعها بالسنة. والمقصود ألا ينشغل عموم الناس في تتبع كل ما يقوله أهل الباطل، كما هو الشأن اليوم، فيتتبع كثير من أهل السنة ولا يرفقون بدينهم ولا إيمانهم، يعرضونه للفتن فيسمعون عن أهل الباطل وأهل البدع ويتعرضون لهؤلاء وهؤلاء، وكل هذا يعرضون به دينهم للفتنة. نسأل الله عز وجل العافية. ولو تمسك الرجل بالسنة والأثر لسلم من البدع، كما قال الإمام أحمد: لا أجد أحوج إلى الحديث من أهل هذا الزمان، فإن البدع قد كثرت، فمن لم يكن معه شيء منه وقع فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نحو هذا الكلام في كتاب النبوات، قال: فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة من خالفها. وأقول: لكن يجب علينا معرفة مجمل ما عند الروافض، فهم قوم بهت ظلمة فجرة يطول وصف مذهبهم وما فيه من الباطل، ومن أظهر ما عندهم طعنهم الشديد القبيح في خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، ألا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أزواجه، ومن برأهم الله تعالى من إفكهم من فوق سبع سماوات. ولن أذكر ما ذكروا في هذا حرصا على الوقت، فالأمر يطول، ولكن يجب علينا أن نركز على تلكم الطعون التي هو في أصلها طعن في عدالة الصحابة. هذا النوع من الطعن هو أخطر الأشياء، أخطر الطعون، الطعن في عدالة الصحابة، فإن الطعن في عدالة الصحابة يفضي إلى الطعن في شرع الله أجمع. فتضمن طعن الرافضة في هذا الباب وصم الصحابة الأخيار بأنهم خونة في النقل، خونة في الخلافة، خونة في علي بن أبي طالب، وأن معاوية بن أبي سفيان كيت وكيت. هذا كله باطل قطعا، إن الله تعالى عدل الصحابة في كتابه كما تقدم، نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واتفق أهل السنة عليه كما نص عليه غير واحد من أئمة السنة. هو الخطيب عن أبي زرعة الرازي في بيان ما في الطعن في الصحابة من الطعن في الدين، أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال البرهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، إنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، لأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. أقول: الطعن في عدالة الصحابة رضي الله عنهم يتضمن الطعن في روايتهم وما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يتضمن الطعن في علمهم ومعرفتهم بالسنة وفتاواهم وهديهم في العلم والاعتقاد. وهذا الطعن في الرافضة ظاهر بين، ليس مقصودنا هاهنا الرد عليهم في أقوالهم وكبتهم، فهذا له مقام، وإن كان قد ينتفع في بيان فساد مذهبهم كثير منهم ممن لا يدرك حقيقة ضلال مذهبهم، فإن الكثير لا يعرفه على التفصيل ولا يعرف وجه مخالفته للقرآن والسنة، إلا أننا اليوم نعيش في أوساط قوم يريدون التكفير بالكوم كما يقول الألباني رحمه الله. وأنا أعلم أن مثل هذا الكلام يزعج الكثير ممن هو مغرم ومولع بالتكفير الجماعي لمآرب سياسية كانت أو غيرها، إلا أن الحق يجب بيانه والجهر به. وما هذه الفتن اليوم إلا من جراء مخالفة السنة والتكفير الأهوج وعدم مراعاة قواعده المنضبطة القائمة على العدل والميزان. والمقصود أن طعون الرافضة في الصحابة أمر معلوم معروف فساده عند عموم المسلمين، وإنما الشأن أن يقع في هذا من ينتسب إلى السنة فيقع التلبيس والتضليل. ولا تعجب، لا تعجب بارك الله فيكم، فقد طعن في الصحابة معظمون عند أهل السنة غير الرافضة قديما وحديثا. خذ طعن أهل الرأي في مرويات الصحابة إذا خالفت أقوال متبوعهم، وخذ طعن المقلدة متعصبة المذاهب في طعونهم في فتاوى الصحابة. اقرأ في ردود ابن القيم في إعلام الموقعين تجد العجب العجاب في هذا. ومن هذا أيضا وهو أشده طعن أهل الكلام في اعتقاد الصحابة، رضي الله عنهم، وأنهم كانوا أشبه بالأعراب الذين لا يقرؤون الكتاب إلا أماني. وها هنا أنقل لكم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا عن طائفة من أهل الكلام المعظمين. قال رحمه الله تعالى: في كتاب له طويل يقول: وقد رأيت أبا المعالي في ضمن كلامه يذكر ما ظاهره الاعتذار عن الصحابة وباطنه جهل بحل مستلزم إذا طرد الزندقة والنفاق، فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم يمهدوا أصول الدين ولم يقرروا قواعده، فقال لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والقتال عن ذلك. وبدأ كلاما كثيرا في المجلد الثالث من التسعينية صفحة 941، كلاما عظيما ينبغي الوقوف عليه لمعرفة من يقع في الطعن في الصحابة وصنوف هذه الطعون التي ليست من جنس طعون الرافضة الصريحة، وإنما طعون خفية في عدالة الصحابة وفي علمهم وهديهم. ولا تظنن لحظة أن ليس لهؤلاء القدماء طرفة ينقلون هذه الزبالات إلى أجيال هذه الأمة المتتابعة إلى عصرنا هذا وينسبونها إلى السنة. فعموم المنتسبين إلى الجماعات السياسية الإسلامية اليوم يقعون في هذا، ونمثل لهذا بعراب الجماعات التنظيمية الحركية سيد قطب، فله من الانحرافات في أصول السنة الشيء الكثير، ليس هذا مجال ذكرها كلها، لكن منها الطعن في الصحابة ففيها الشيء الكثير، حتى جمعت طعوناته والرد عليها في مجلد كامل للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. ومن الأمثلة طعنه في الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، طعونات شديدة في عدالته وذمته وخلافته. قال واصفا خلافة عثمان رضي الله عنه مقارنة بخلافة أبي بكر وعمر وعلي: وكانت خلافته فجوة بينهما. يقول: وكانت خلافته أي عثمان فجوة بينهما. ويقول أيضا: إنها المحنة الحقة أن عليا لم يكن ثالث الخلفاء. وفي سياق كلامه في كتابه المسمى العدالة الاجتماعية والعدالة منه براء، يسترسل في ذكر افتراءات في حق عثمان يتنقصه فيها، حتى رماه بأنه هو الذي مهد لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يطلب الملك في خلافة علي. ومن طعنه وصفه الخروج على عثمان أنه أقرب إلى روح الإسلام. وقال أيضا في كلمة قبيحة جدا: قال سيد قطب وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم: لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فإذا علمت يا عبد الله ما سبق أن سقناه من كلام الأئمة فما هو الحكم في سيد؟ اسمع ما يقول الإمام أحمد: سئل عن من يقدم عليا على عثمان يبدع، فقال: هذا أهل أن يبدع، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان رضي الله عنه. وقال أيضا: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بأصحاب الشورى، كما نقله منه ابن الجوزي في مناقب. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: المنصوص أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال: هو أضل من حمار أهله، وأمر بهجرانه ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكوا في ذلك. فتصويب أحدهما يقول: لا بعينه تجويز لأن يكون غير علي أولى منهم، وهذا لا يقوله إلا مبتدئ ضال فيه نوع من النصب، وإن كان متأولا، إن كان متأولا، لكن قد يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما يمسكون عن ذمه والطعن عليه ساكا عما شجر بينهم. فأنا أقول أين أولئك القوم المتظاهرين بالغيرة على الصحابة والرد على الروافض؟ أهي الغيرة حقا؟ أهي الغيرة حقا أم هي الدوافع السياسية التي تأصلت في قلوبهم لكثرة ما تشربوه من نصوص سيد الذي هو في حقه سيدهم؟ فما هي نتيجة طعون سيد الكثيرة الصحابة رضي الله عنهم؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة هو هذا الإسلام السياسي الذي نشاهده اليوم، الذي افتتن به المسلمون وفتنوا به، فالثورات والتهييج والدماء والأشياء الدمار وانتهاك الحرمات إلى آخره من الفتن والهرج والمرج. وبعد أن افتضح سيد بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهاد الشيخ الوالد ربيع بن هادي حفظه الله ورعاه وسدده وجعله غصة في حلوق من يكيد لهذه الدعوة المباركة، وبعد أن افتضح سيد بالنصوص الصريحة في طعوناته بالصحابة وغير ذلك، انبرى القوم لتعديل دعوتهم ومسارهم لتتناسب ومتطلبات الدعوة السلفية التي انتقلوا إليها في بلاد الحرمين. فسيد لم تتصف كلماته بمخالفة السنة فقط، ليس هذا فقط، بل سيد أصلا لا يلقي وزنا للصحابة، وليست أصلا دعوته دعوة للرجوع لما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم وعدم الخروج عن طريقهم. ولهذا جاء دور المعلم الثاني للدعوة القطبية محمد قطب الأخ البار بأخيه سيد، فضمن دعوته كلمات توهم الغر أنه يدعو للرجوع إلى الصحابة. محمد قطب يذكر الصحابة، نعم، واستدرك على أخيه سيد قطب، نعم، يدعو للرجوع إلى الصحابة، نعم، لكن الأمر ليس كذلك، بل هذا لون جديد من الطعن في الصحابة تلقفه عامة أرباب الجماعات السياسية اليوم، فانتبهوا له، انتبهوا له، بارك الله فيكم. فدعوة محمد قطب شيخ دعاة الثورات اليوم ومعلمهم الأول سلمان وسفر ناصر العمر عايض وه 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 إلى آخره، محمد قطب شيخهم، فدعوته للرجوع إلى الصحابة ليس هو التمسك بما عليه الصحابة رضوان الله عليهم والافتداء بهم في أصول السنة ولأقاويلهم في الفقه وغير ذلك مما تقدم، لا، بل هو رجوع مخصوص باطل، وهو يدعو إلى الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة بزعمه من العدل والإنصاف والوقوف في وجه الظالم وقول الحق والصدع به والجهاد في سبيل العزة والكرامة والتمكين. وتفسير هذا عنده وبعينه دعوة أخيه سيد قطب من الخروج على ولاة الأمر وأحداث الثورات والتغييرات السياسية والانفجار في وجه الطواغيت الظلمة والحكم على المسلمين بالإرجاء بل الكفر وغير ذلك. هذه هي الدعوة إلى الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة عند هؤلاء القوم، ليس هو الرجوع الذي عليه أهل السنة. انتبهوا بارك الله فيكم، هؤلاء الذين يدعون اتباعهم للصحابة وربما يدعون به، ليس اتباعهم هو اتباعكم، اتباع أهل السنة المحضة، وإنما اتباع مشوب بسياسة الدعوات الخارجية. فهذا هو اتباع الصحابة عند الدعوات اليوم التي تتظاهر به، وهذه هي السلفية الأثرية عند القوم، هي السلفية السياسية الحركية الخارجية. فلا تغتروا بتلك الشعارات البراقة التي يدسون فيها السم، فأي تحريف لطريق الصحابة وأي طعن كطعن هؤلاء وأي تشويه يحصل لطريق الصحابة بهؤلاء. فمثل هذا الطعن يحصل به من التلبيس ما لا يحصل لطعونات الروافض. أما أهل السنة فمنزلة الصحابة منزلة دين وقرب إلى الله ونجاة من الفتن. أولئك منزلة الصحابة عندهم منزلة وصول إلى الكراسي والقرار السيادي السياسي. خذ مثالا لمن يدعي الرجوع لهدي الصحابة، هذا المحدث الذي زعموا أنه محدث حاتم العوني، اسمع إلى ما يقول. يقول: فقد سبق السلف من الصحابة الكرام إلى عمل مظاهرة بصورتها العصرية، فإن من خرج من الصحابة يوم الجمل للمطالبة بدم عثمان وعلى رأسهم الزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا ألوفا مؤلفة، خرجوا من الحجاز للعراق ولم يخرجوا لقتال ابتداء كما يقرره أهل السنة في عرضهم لهذا الحديث. وإذا لم تخرج تلك الألوف للقتال فلم يبق إلا أنهم خرجوا للتعبير عن الاعتراض على عدم القصاص من قتلة عثمان، وللضغط على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الراشد علي بن أبي طالب لكي يبادر بالقصاص من قتلة عثمان. اسمع ماذا يقول. يقول: وهذه مظاهرة سلفية. يقول: وهذه مظاهرة سلفية بكل معنى الكلمة، وقعت في محضر الرعيل الأول من الصحابة الكرام. قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون؟ كيف عمدوا إلى خير الأمم فشوهوا طريقهم وحرفوا دينهم وما كانوا عليه؟ فهؤلاء حق بالرد، حق بالطعن ممن هو أظهر منهم وأعرف بمذهبهم. وخذ مثالا آخر، وهو وصف دعاة الجماعات السياسية بأن الصحابة هم أول من عمل بالديمقراطية حينما أخذوا بالتصويت للخلافة بين عثمان وعلي رضي الله عنهم. خذ مثالا آخر مما يظهره الله تعالى من فلتات ألسنتهم فيكون فتحا لنا لكشف ما تحمله سرائرهم، والله أعلم بالسرائر. لكن استخفاف المرء في عباراته فيما يتعلق بالصحابة لمما يدلنا على فساد الطوية، فبعضهم يصف الصحابة بالغثائية، والبعض الآخر يصف الصحابة بأنهم وقعوا في شيء من الحزبية، أخذا من حديث ألا يا للمهاجرين ويا للأنصار هكذا، ولم يفرق المسكين بين الشيء الذي يقع تقربا إلى الله به، وهو من جنس البدع، الحزبية من جنس البدع، وبين ما يقع في النفس من المحبة الطبيعية للانتصار لذوي الرحم وإن كانت مخالفة للمحبة الشرعية. لكن فرق بين الهوى الذي يطبع عليه المرء وبين الهوى الذي فيه تكليف للدين. فالصحابة مبرؤون من الوقوع في البدع جملة وتفصيلا، أي ظلم في وصفهم بالوقوع في الحزبية؟ وكل هذا للتهوين من وقوع الجماعات السياسية بالحزبية المقيتة. والمقصود أننا ينبغي أن نتنبه لمثل هؤلاء الذين تظهر من فلتات ألسنتهم أشياء من الطعن في الصحابة. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. قال أحمد: فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال: من تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، وله خبيئة سوء إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل هذا عنه الخلال في كتاب السنة. والحقيقة أن الكلام في هذا الأصل العظيم يطول ويطول جدا، وحسبنا أن نتمسك بما كان عليه السلف من محبتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم وطي ما شجر بينهم وما وقع لهم من الفتن وما جرى لهم أن لا يسب الصحابة رضي الله عنهم ولا ينتقصون ولا يوصفون بأي وصف ولو محتمل يؤخذ منه الطعن بالصحابة رضي الله عنهم. هذه هي منزلة أهل السنة، هذه هي منزلة الصحابة عند أهل السنة، هذه هي منزلة الصحابة عند أهل السنة، واضحة بينة راسخة، من تمسك بها وهو على الطريق كما قال السلف الاعتصام بالسنة نجاة. وهذه هي السنة، أن تسلم، أن يسلم لسانك من خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.